أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المستشهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. نعمة كبيرة من نعم الله تعالى على الإنسان، وهذه النعمة هي مورد هام من موارد الامتحان والابتلاء الإلهي للإنسان. حينما يعطي الله تعالى لبعض عباده الثروة والمال، إنما من أجل أن يبتليهم ويمتحنهم، كما قال تعالى: ليبلوكم فيما آتاكم. فالمال والثروة مجال وميدان للامتحان الإلهي. كيف يتصرف هذا الإنسان الذي أعطاه الله الثروة في ماله وثروته؟ هل يكون تصرفه بالمستوى المطلوب فيكون شاكرا لنعمة الله عليه؟ إذا كان شاكرا فإنه يستحق من الله الزيادة في الدنيا، ويستحق النعيم والثواب في الآخرة. يقول تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. أما إذا لم يكن شاكرا لنعم الله ولم يحسن التصرف في المال والثروة التي ينعم الله تعالى بها عليه، فإنه سوف يطغى بتلك الثروة، ويكون المال سببا لهلاكه في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طبعا المال والثروة شيء محبوب للإنسان وعزيز على قلب الإنسان، وتحبون المال حبا جما. رواية جميلة ينقلها ابن أبي الحديد عن الإمام الحسن بن علي سلام الله عليه. الإمام يقول: من قال إنه لا يحب المال فهو عندي كاذب، فإن صدق في كلامه فهو أحمق. إذا قلت ما يحب المال هذا أحمق، وإذا يحب المال يقول أنا ما أحب المال هذا كاذب. لكن كيف يحسن الإنسان التصرف في ماله وثروته مع شدة حبه له وتعلقه به؟ في البدء الإسلام كما في أي قضية من القضايا يعالجها معالجة جذرية، يعني يصنع في نفس الإنسان الأرضية الصالحة للعلاج، ما يسوي أحكام وقوانين فوقية، وإنما يعمل أرضية مناسبة للقوانين والأحكام التي يشرعها. ما هي الأرضية التي يصنعها الإسلام في نفسية الإنسان تجاه المال والثروة؟ تلك الأرضية هي تصحيح نظرة الإنسان ورؤية الإنسان للمال والثروة. هذا المال الذي بيدك، هذه الثروة التي بيدك، هل هي منك؟ هل هي إلك يعني ملك ذاتي أنت بذاتك أوجدتها وتملكتها؟ هذه أهم مسألة لازم الإنسان يتفكر فيها ويصل إلى جواب حاسم عليها. إذا كان الإنسان يعتقد أن المال والثروة هي له، هو بذاته أوجدها وبذاته تملكها، هذه الأرضية تستتبع مسيرة سيئة وفاسدة في التعاطي مع المال. هذا تفسير قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا بقدرتي الذاتية حصلت على الثروة، حصلت على هذا المال، أنا أوجدت الثروة وأنا تملكت هذه الثروة بقدرتي الذاتية. وهو منطق خاطئ. المنطق الصحيح أن الثروة التي عندك، المال الذي عندك هو من الله سبحانه وتعالى، لله ملك السماوات والأرض، وهالثروة الله أعطاك إياها، لأن القدرات والطاقات اللي أنت استخدمتها حتى حصلت هالثروة، هالقدرات والطاقات من وين؟ العقل اللي عندك من وين؟ الجسم اللي عندك من وين؟ القدرات اللي عندك من وين؟ أأنت أوجدت نفسك وأوجدت قدراتك؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الله هو الذي خلقك، الله هو الذي أعطاك هذه القدرات التي سعيت بها ونلت بها المال، والله هو الذي سخر الكون وسخر ثروات الكون وإمكانات الكون لك، وإلا لما استطعت أنت أن تجد هذه الثروة. وأكبر دليل على أن الثروة مو من عند الإنسان ذاتا أنه لا يستطيع أن يضمن دوامها له ولا أن يضمن دوام نفسه للثروة، لا هو ضامن يبقى إلى ثروته ولا يضمن أن ثروة أيضا تبقى عندك. أحد يقدر يضمن مهما أوتي من ثروة ومن مال، يقدر يضمن وجوده ويحمي نفسه من الموت والفناء؟ ما يستطيع. فإذا هذا المال أنت راح تروح عنه، فإذا شلون مالك؟ شلون بذاتك؟ لو أنت بذاتك أوجدت هذه الثروة وبقدرتك الذاتية لكنت قادرا على تخليد نفسك وحمايتها من الموت، وبعد تقدر انت تضمن استمرار هالثروة والمال عندك، تقدر تضمن قدرتك على الاستفادة من الثروة والمال. قبل ايام نشرت الجرائد عن مليونير بل يمكن ملياردير في اوروبا عنده الثروات الهائلة الطائلة، لكنه يعيش في غيبوبة منذ اكثر من 10 اشهر وهو في غيبوبة كاملة تحت العناية المركزة. الأموال ما لسم اسمه في البنوك وفي الشركات وفي المؤسسات، وهو بعد ما مات بعد موجود، لكن هل عنده قدرة يتصرف فيها؟ يقدر يمنح نفسه قدرة على أن يتصرف فيها ويستفيد منها؟ لا. إذن شلون يكون مالك هذا المال؟ شلون الثروة ثروة ذاتية عندك؟ وكم من إنسان كانت عنده ثروة في يوم من الأيام فذهبت ثروته، هل كل صاحب ثروة تبقى ثروة معه إلى الأخير إلى آخر حياته؟ كم شفنا في التاريخ الماضي وفي التاريخ المعاصر أناس كانوا في يوم من الأيام أثرياء يمتلكون ثروات طائلة وهائلة، لكن دارت عليهم دواليب الزمن فأصبحوا فقراء. هذا كثير موجود هذه الحالة من التاريخ الماضي، ومن طول في الأمثلة البرامكة. يقول محمد ابن عبد الرحمن الهاشمي: دخلت على أمي في يوم عيد فرأيت عندها امرأة بردة متكلمة، كلامها يدل على فهم، يدل على شخصية، ولكن ثيابها ثياب رثة. سألت أمي عنها، قالت: أما تعرفها؟ قلت لا. قالت: هذه عبادة أم جعفر البرمكي. أم جعفر البرمكي وزير كان في الدولة العباسية، كانت بساتينهم في كل القرى والأرياف، غلاتهم بالملايين لا تحصى. يقول: اتجهت إليها قلت: يا أمه ما قصتك؟ قالت: أخبرك بشيء واحد، مر علي عيد مثل هالعيد وكانت على رأسي 400 وقيفة، وإني أعتبر ولدي عاقا لي، ما يكفي 400 وقيفة في قصوري، وأنا اليوم في هذا العيد منتهى ما أتمناه جلد شاتين أبترش أحدهما وألتحق الآخر. يقول: فأعطيتها 500 درهم فكادت أن تموت من الفرح من 500 درهم. هذا نموذج من الماضي، نموذج من التاريخ المعاصر. كلنا شاهد أحداث إيران، قضية شاه إيران وهروب من إيران إلى موته. هذا الإمبراطور اللي كانت عنده ثروات هائلة طائلة، كانت الصحف تنشر في وقتها، ولعلكم سمعتم في نفس الوقت كان مقرر يطلع من إيران 16 يناير 79، لكن يتأخر خروجه. ليش؟ لأن قال: أنا أترك إيران كلها، بس أنا قلبي متعلق بجواهر تاجي، التاج الإمبراطوري ماله. طيب وين موجود الجواهر والتاج؟ أمانة في البنك المركزي، نسوي له خزانة سرية على عمق 20 متر تحت الأرض، وليها أبواب إلكترونية ما تنفتح إلا بأرقام خاصة، ويريد ياخذ وياه هالتيجان وهالجواهر. مأمن هالتيجان بمبلغ من 250 إلى 500 مليون دولار مال تأمين هذا. فقال: أنا أريد آخذها، متعلقة بها. طيب شلون يجيبوها إلى الشوارع ممتلئة بالمتظاهرين؟ مظاهرات صاخبة كانت في شوارع طهران، وردوا فرقة من الجيش، مدرعات كذا، وصلوا إلى البنك. طيب وين الموظفين؟ الموظفين اللي عرفوا الأسرار الخاصة لفتح تلك الخزائن حاولوا يلقوهم، ما لقوا أحد منهم. يوم ويومين وعشرة قالوا له: أنت تطلع من دون هالجواهر؟ لو أنت تروح تنجمل، أنت تنقتل، شنو جواهر؟ شنو تاجر؟ فخرج من إيران باكيا، وقال للصحفيين أن من أسباب بكاء هالتيجان مالته وهالجواهر مال التيجانه. وراح لاجئ كما عرفنا قصته، اللي تالي تتصل زوجته الامبراطورة فرح تطلب وثيقة سفر للاجئين حتى يدخلوا بهالمكتية، هذا الامبراطور الشاهنشاه. فاذا الثروة والمال لا تدوم لاحد، واحنا شفنا كثيرين بلا شماتة لكن للعبرة والتجربة فقط. كم رأينا من تجار ومن اثرياء يوم من الايام كانوا في العراق، في بغداد، في النجف، في كربلاء، كانوا تجار عندهم ثروات هائلة طائلة، لكن ارهاب حزب البعث الحاكم في العراق، ارهاب صدام شردهم. انا بنفسي شفت العديد منهم وهم في معسكرات اللاجئين، كل واحد حامل طاقة فاضطر حتى ياخذ اكله اليومي. وكان تاجر شريف كان صاحب قرض في الكويت، رغم انها فترة كانت بسيطة لكن تركت اثارها النفسية في نفوس اهالي الكويت. لما صار ايام الاحتلال صح كان هناك دعم من الدول الخليجية وتعاطف عالمي مع الكويتيين، لكن بالتالي كانوا يشعرون بانهم لاجئون ومشردون، وكان احتمال رجوعهم الى البلد مجرد احتمال. فعاشوا مشاكل ومعاناة نفسية كبيرة. إذن فوجود الثروة عند الإنسان لا يعني أنها مالتك وخالدة إليك وباقية عندك، وإنما إما أن تروح عن هذه الثروة أو الثروة ممكن هي تذهب وتروح عنك. طيب إذن لمن المال في يدك؟ الثروة اللي عندك لمن؟ إليك مولى الله، إنها لله. لأك ما هي وظيفتك؟ أنت شنو موقعك من الثروة اللي عندك؟ الثروة اللي عند الإنسان، الإنسان تجاه الثروة مجرد مستخلف ومجرد وكيل لهذه الثروة، مستخلف. وهذا المعنى الذي تؤكد عليه الآية الكريمة: آمنوا بالله ورسوله. الآية التي افتتحنا بها حديثنا وتبركنا بتلاوتها: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. انت مجرد خليفة مستخلف وكيل، شلون واحد يعطي واحد مبلغ ويوكل ان يتصرف به بطريقة معينة؟ مو معنى هذا، انت مجرد وكيل، انت مجرد مستخلف في المال. هذه ناحية مهمة. اذا الانسان التفت الى هالنقطة وعرف ان المال والثروة اللي بيده انما هي امانة بيده وهو مستخلف من قبل الله عليها، والله تعالى قد حدد له مجالات وتعاليم وخطوط رئيسية للتعامل مع المال والثروة، اذا عرف هكذا تنحل مشكلة كبيرة عند الانسان. هذه الأرضية اللي يترتب عليها سلوكه وتعامل مع المال والثروة. طيب كيف ينبغي أن يتعامل الإنسان المستخلف مع الثروة والمال الذي بيده؟ هنا نتحدث عن عدة نقاط ونرجو أن الوقت يتسع لمعالجتها بشكل شامل إن شاء الله تعالى. أول نقطة من هذه النقاط أن هذا المال بيدك وأنت مستخلف فيه بشكل أساسي مطلوب به عمارة الأرض، استعمرتم في الأرض. الله تعالى يريد منكم عمارة الأرض. إذن يجب عليك أن تحرك أموالك وثروتك من أجل عمارة الأرض. يعني لا يجوز لك أن تجمد هذه الأموال والثروات، وإنما عليك أن تحركها، عليك أن تفعلها، عليك أن تدخل أموالك وثروتك ضمن الدورة الاقتصادية للحياة وللمجتمع. ولذلك عندنا في النصوص الإسلامية كلام عنيف ضد الاكتناز. شنو معنى الاكتناز؟ اكتناز المال يعني شنو؟ يعني تجميد المال، أن الإنسان يجمد المال. هذا مذموم، منهي عنه في الإسلام. ومقابل تجميد المال واكتناز المال انفاق المال. انفاق مو يعني صدقة تعطيه، الانفاق معنى يشمل حتى تحريك المال والثروة ايضا. ولذلك القرآن الكريم يعتبر الاكتناز في مقابله الانفاق: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جعل الإنفاق في مقابل الاكتناز. هذه الثروة التي بيدك لا يصح لك أن تجمدها، وإنما يجب أن تحركها وتفعلها حتى تنشط الحياة الاقتصادية وتعمر الأرض وتصلح أوضاع الأرض وأوضاع المجتمع من خلال تكريم الثروة. طبعا احنا ما عندنا خبرة في الاستثمار حتى نحكي بمنطق الخبراء، لكن نريد فقط إلفات النظر وتوجيه الأنظار إلى هذا الجانب المهم. الاستثمار يقسمه على نوعين: هناك استثمار مادي شخصي محض، يعني إنسان عنده مال وعنده ثروة يستثمرها من أجل مصلحته هو يريد أرباح ويريد فوائد تسعود عليه من خلال أمواله في أي عمل من الأعمال، في التجارة، في الصناعة، في العقار، في الأسهم، هو يريد يستفيد يربح أموال. هذا استثمار شخصي. أكو نوع ثاني من الاستثمار يطلق عليه الاستثمار في الخدمة العامة. ماذا يعني الاستثمار في الخدمة العامة؟ الاستثمار في الخدمة العامة يعني أن تشوف الاحتياجات اللي موجودة في مجتمعك وشغل ثروتك في مجال هالاحتياجات، فتكون قد حققت هدفين في نفس الوقت أو ضربت عصفورين بحجر واحد. هل أنت تحصل فائدة تستفيد وأيضا تعالج مشكلة من المشاكل اللي يعيشها المجتمع؟ هل نوع من الاستثمار يحتاج إلى وعي وطني، يحتاج إلى وعي اجتماعي؟ اللي عنده رأس مال ويحب وطنه، يحب مجتمعه، يفكر في مصلحة بلده ومجتمعه، يفكر في هالنوع من الاستثمارات. واللي ما عنده الروح الوطني لا يفكر، ما عليه ان الوطن يتقدم يتأخر، المجتمع عاش ماش، هذا ما يداخل نفسه بهالاستثمارات في هالمجال. خدمات العامة يعني شنو؟ يعني الناس عندهم أزمة سكن وانت عندك فلوس وثروة، اذا تقدر ثروتك تسوي برنامج مخططات سكنية بحيث يستطيع المحتاجون من ابناء مجتمعك ان يحلوا مشكلتهم عبر هذه المخططات، عبر هذه البرامج الإسكانية، بشكل اللي انت تحصل فائدة واللي ابناء مجتمعك ايضا يستفيدون لتنحل مشكلتهم. وهذا موجود في المناطق الاخرى. في جدة احد كبار التجار، ما اريد نجيب اسماء، عمل مشروع سكني كبير جدا واعلن لابناء مجتمعه ومنطقته، قال انا اريد في كل شقة ربح وفائدة 5000 ريال فقط، ما اريد اكثر من هذا الرضا. وطبعا لما يسوي مشروع كبير ورأس مال كبير عنده ما تكلف عن الشقة شيء كثير، باع الشقة بسعر 180,000 ريال على الشباب. هذا شو قد حل مشكلة لابناء مجتمع وطنها أرح أيضا. مثلا المجتمع يحتاج إلى مستشفيات، يحتاج إلى مصحات. طيب انت عندك أثمان، ناس عندهم رؤوس أموال في البلد، تتعاون رؤوس الأموال تسوي مستشفيات ومصحات هل فيها رواح، وأيضا تحل مشكلة من مشاكل البلد. تشوف بلدنا فارغة من أمثال هذه المشاريع، مع أن المستشفيات اللي في المناطق الأخرى في الدمام والخمر حسب ما سمعت من أكثر من مصدر حوالي 70% من روادها من أبناء مناطقنا. طيب ليش ما تصير هالمشاريع في مناطقنا؟ مثلا مشاريع التصنيف، عندنا فلاحين، عندنا مزارعين، ودائما من يمر الواحد منا على النخيل ويشوفها يتحسر، راحت نخيلنا، راحت زراعتنا، وين كانت النخيل، وين كانت المزارع. طيب احنا سبب رئيسي من اسباب ذهابها هذا الفلاح المزارع اللي يزرع، وما في مؤسسات اللي تساعد على الاستفادة من زراعته. ايام موسم الطماطم مثلا بالكاد يصنع قيمة الوعاء الكرتون اللي يحط فيها الطماطم، ولا لا؟ وكذلك سائر المنتجات. طيب ليش ما في تصنيع زراعي؟ ليش ما في رؤوس أموال تسوي تصنيع زراعي للتمور اللي في المنطقة، للمنتجات اللي في المنطقة، حتى يصير دعم للزراعة؟ ممكن واحد يجي يناقشني في التفاصيل، هذا مجدي اقتصادي ما مجدي، أنا ما عندي، مسبقا قلت أنا ما عندي خبرة اقتصادية، لكن حسب ما أسمع في مجال واسع لمثل هذه المشاريع والأعمال والحديث من المشاريع والعديد من المؤسسات التي تحتاجها بلادنا ويحتاجها مجتمعنا. هذا استثمار في فائدة في ربح، لكن في نفس الوقت أيضا يؤدي خدمة عامة للمجتمع. سؤال ليش ما تصير هالمشاريع في مناطقنا؟ هل لأنه ما في بلدنا رؤوس أموال الناس ما عندهم فلوس في بلدنا؟ لا، يبدو الحمد لله في رؤوس أموال وفي خير في بلدنا، والله يزيد هذا الخير. احنا يعجبنا ان يزيد الخير، خير الناس في بلدنا، نعمل عون على الدين الغنى. الثروة هي مقوم من مقومات القوة في اي مجتمع، ونتمنى ان مجتمعنا تزيد ثروته وتزيد اموال ان شاء الله. في رؤوس اموال، في سيولة. عندي بعض المعلومات، معلومة عندي تقول ان السيولة النقدية لأبناء المنطقة الموجودة في بنوك المنطقة تتراوح ما بين 750 مليون إلى مليار ريال. هذه السيولة النقدية اللي موجودة لأبناء المنطقة في بنوك المنطقة، بعد إذا ناس مأمنين فلوسهم برا هذا خارج هرمهم، هي في المنطقة فقط. بعض البنوك سوى اشتراك، بنك من البنوك حينما بدأ الاكتتاب في أسهمه كان عنده 5 فروع في القطيف، فرع واحد من فروعه فقط بلغ الاكتتاب في يعني قيمة الأسهم 75 مليون ريال في القطيف، فرع من 5 فروع. لما يجب في أسهم الشركة الدوائية 1991 في بنك واحد من 6 بنوك في 4 أيام فقط بلغت قيمة الأسهم في 2,500,000 ريال. إذا في فلوس ولا ما في فلوس؟ في فلوس، والله زيادها إن شاء الله. إحنا نريد زيادة هالثروة، زيادة هالخير، زيادة هالمال في مجتمعنا. لكن ليش ما نوجه لمشاريع في خدمة البلد؟ ليش تصير استثمارات محدودة فقط وضعيفة وضئيلة؟ مع انه بعض تجار المنطقة، بعض كبار التجار في منطقتنا، هو تحدثني عن مشروع شركة تلبي الكثير من احتياجات المنطقة وترخيصها ايضا شبه جاهز، رأس مالها المطلوب 200 مليون ريال، يعني حوالي ثلث او ربع السيولة النقدية اللي موجودة في البنوك من اهل المنطقة. لكن مع الأسف ما في تجاوب مع هذا المشروع، لأنه أصلا التعاون بين أصحاب رؤوس المال وبين رجال الأعمال في منطقتنا مع الأسف ما متوفر. ليست هناك جلسات، ليست هناك لقاءات، ليست هناك مؤتمرات بيناتهم، ما في تعاون بيناتهم حتى يقدروا يسووا مثل هالأمور. طبعا اللوم مورد عليهم، هم جزء من المجتمع. يحق لواحد يقول كل علماء عندهم لقاءات بيناتهم، والخطباء عندهم لقاءات بيناتهم، والكذا عندهم لقاءات بيناتهم. طبعا هذا تحلف عام نعيش احنا في مجتمعنا، فالملامة لا تتوجه لهم فقط. لكن باعتبار أهمية الثورة ودورها في المجتمع ينبغي أن يكون هناك توجه في هذا الاتجاه. نفكر ان اموالنا نستثمرها في مشاريع تفيد مجتمعنا، تفيد منطقتنا، مدارس اهلية خاصة، مشروع رابع وناجح ومفيد وتحتاجه البلد، مستشفيات تحتاجها البلد، وهلم جرى سائر المشاريع والاعمال. هذه هي الملاحظة الاولى، واعتذر ان شاء الله ما فيها جرح لمشاعر احد، هذه فقط غيرة وحمية ورغبة في تطوير امور المجتمع، ونحن نتمنى زيادة الخير والثروة لاصحاب الخير في مجتمعاتنا ان شاء الله تعالى. الملاحظة الثانية في هذا المجال، الانفاق من المال للخدمة العامة وللمصلحة العامة. الايات في القرآن الحكيم التي تتحدث عن الانفاق بالفعل، يعني آيات كثيرة وعجيبة، أكثر من 73 آية في القرآن تتحدث عن الإنفاق وتعالجه من مختلف الزوايا بلفظة الإنفاق ومشتقاتها. أكثر من 12 آية تتكلم عن البخل بمشتقات كلمة البخل. أما الآيات التي تتحدث عن العطاء حول الزكاة، حول الخمس، حول الحقوق، حول البذل بمختلف العبارات، فحدث عنها ولا حرج في القرآن الحكيم. ويكفي أنه في الآية الكريمة التي تبرأنا بتلاوتها يجعل الإنفاق درجة من بعد الإيمان، صلوا الإيمان، آمنوا بالله ورسوله، وبعدين شنو؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني بعد الإيمان تجردة الإنفاق في سبيل الله. أما الروايات فهي روايات كثيرة، الآيات والروايات تعالج موضوع الإنفاق من مختلف الزوايا، من جملة تلك الزوايا تركز الآيات والروايات. أما الروايات فهي روايات كثيرة، الآيات والروايات تعالج موضوع الإنفاق من مختلف الزوايا، من جملة تلك الزوايا تركز الآيات والروايات على أنك حينما تنفق هذا إنفاقك ما يروح عنك بعيد. وما أنفقتم من خير فلأنفسكم، لأنفسكم، ولم يبخل فإنما يبخل عن نفسه. هذا إنفاقك اللي تنفقه على مصلحة مجتمعك، على حاجات الناس في المجتمع، هذا ما رايح عنك، وإنما هذا أيضا يعود مردوده إليه بشكل أو بآخر. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. أما الآية الأخرى في القرآن الحكيم يعني لغة جدا عاطفية عميقة تخاطب الإنسان، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ قرض الله يريد منك، ها شو الواحد يقترض منك؟ أو يقول لك سلفني، بهالتعبير يعني سلفني قرض فقط وأنا أرجع عليك. هو المال مال الله، الله محتاج للناس حتى يقترض منهم، والله هو الغني وأنتم الفقراء، الله مو محتاج. لكن هذا أسلوب من أساليب التوجيه والتربية، إذا يقول لك هذا المبلغ اللي تعطيه تنفقه، هذا ما رايح منك، هذا سيعود إليك حينما تنفقه في سبيل الله، حينما تنفقه على مصلحة المجتمع. طبعا ضمن الفقرة الأولى نسيت أن أشير إلى أن جماعة من الشباب كلموني عن فكرة، عن فكرة طيبة عندهم، أن يحاولوا يسووا عمل لأخذ بعض المخلفات المنزلية، الأشياء اللي تتخلف عند الناس في المنازل، الأوراق، الأشياء الصلبة مثل الزجاج، مثل الجواصي مثلا، أنا من يوم يأخذوها ويبيعوها على المصانع اللي تستفيد منها. هذا مشروع طيب يحرك بعض الشباب ويستفيدوا منه ويشارك في تنظيف البيئة أيضا. هذه فكرة من الأفكار الطيبة المطروحة، وهناك العديد من الأفكار، يعني شبابنا اللي بعضهم يبحثون عن أعمال يفكرون في مشاريع عملية ويتعاونون مع بعض أهل الثروة وأهل المال لقيام هذه المشاريع وتنفيذها. إذن الإنفاق في سبيل الله مطلوب والشرع يحث عليه. الروايات عندنا تقول ليش الناس ما ينفقوا أو يكون إنفاقهم ضعيف؟ في الواقع هذا لأن إيمانهم بالله ضعيف، إيمانهم بوعد الله ضعيف. في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، من أيقن بالخلف جاز بالعطية، ويكفي البخيل من بخله سوء ظنه في الله. يكفيه البخيل لو ما مسوشي إلا سوء الظن اللي عنده في الله، يفكر من أعطشي هذا راح من فلوسه، هذا ما راح، ما عندكم ينفذ وما عند الله فهو ضاع، هو الذي يبقى عند الله. لكن الإنفاق أيضا، شباب بنحكي عن الإنفاق بشكل عام، في ملاحظات هامة بالنسبة للإنفاق على السرعة نقولها. الملاحظة الأولى، الآن الإنفاق لا يصلح بالشكل الفردي، أنه أنا أعطي فقير وأنت تعطي فقير وأنا أسوي هالمشروع وأنت تسوي هالمشروع. الآن الإنفاق يجب أن يكون ضمن مؤسسات وضمن أطر جمعية، لازم نقوي مؤسساتنا التعاونية في المجتمع، الجمعيات الخيرية، لجان كافل اليتيم، مهرجانات الزواج الجماعي، المؤسسات والأنشطة المختلفة، لأنه الإنفاق الفردي تجاوزه الزمن، يحتاج إلى إنفاق ضمن مؤسسة فإحنا نحتاج إلى إنفاق لكن ضمن أطر مؤسساتية وليس ضمن حالات فردية. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية وهي ملاحظة هامة جدا، نحن نحتاج إلى التوجه للقضايا الاستراتيجية بعيدة المدى التي تصب في مصلحة مستقبل المجتمع، في إظهار سمعة المجتمع، في إعزاز مكانة المجتمع على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم. لكن مع الأسف من يتكلم عن الإنفاق أو إذا الواحد فكر أن يتبرع غالبا يفكر في المجالات المألوفة، فقير يعطي، نحتاج مسجد، حسينية، قراية، بعدها عقليتنا ضمنها الأمور، وهي أمور لا شك في أنها مطلوبة وحسنة وفيها ثواب كبير، لكن مع التطورات الموجودة ومع التحديات اللي يواجهها المجتمع، هل حاجة مجتمعنا تتلخص بس في مسجد وحسينية وفقير وحسن؟ لا، عندنا حاجات أكبر، عندنا قضايا أكثر أهمية واستراتيجية من هذه القضايا مع عدم إغفال هذه القضايا. أنا ما أقول للناس لا تنفقوا على هذه الأمور، لكن أقول لازم ننتبه للأمور اللي أكبر أيضا. شنو الأمور الأكبر؟ من نماذج الأمور الأكبر والأهم بناء وتربية الكفاءات العلمية من أبناء المجتمع. احنا نحتاج اولادنا تكون عندهم دراسات عليا، تكون عندهم كفاءات علمية كبيرة، وهذا يحتاج الى نوع من البذل، يحتاج الى نوع من العطاء. ونحن نجد ان تجار عديدين في مختلف المناطق هم على نفقات هم يبتعثوا طلاب من ابناء مجتمعهم لمواصلة دراساتهم العليا. تسمعوا عن هذا ولا لا؟ موجودة الحالة. احنا نحتاج الى تعاون حتى نبتعث من ابنائنا شباب وطلاب اللي واصلوا دراساتهم العليا. اذا ما كان في مجال لهم في جامعات البلد، اذا ما حصلوا بعثات رسميه بشكل او باخر، لا نقتصر على القنوات الرسميه، احنا معنيين ان نرقي كفاءات مجتمعنا، وهذا في صالح البلد وفي صالح المجتمع ومستقبل المجتمع. انت اذا بكره ما عندك كفاءات، ما عندك طاقات، يعني ما عندك مكانه في المجتمع، يعني ما عندك معزه في المجتمع. كل مجتمع عزته ومكانته وسمعته بمقدار ما لديه من كفاءات وطاقات. هذا جانب لازم نهتم فيه. الجانب الاخر ايضا من هذه الجوانب اعزاز سمعه المجتمع. اذا كان المجتمع يواجه تحديات في جهات تشوه سمعة المجتمع، في جهات عندها انطباعات خاطئة عن المجتمع، تاريخ المجتمع، وطنية المجتمع، تدين المجتمع، مذهب المجتمع، والكلام اعتقد واضح ما يحتاج الى شرح اكثر. في مقابل هالحالة احنا لازم نفكر ونبذل حتى نعز مجتمعنا ونسوي سمعة طيبة لمجتمعنا. مع الأسف احنا فقط نوجه اللوم للآخرين، فقط نشتم الآخرين ونوجه اللوم إلهم ونعاتبهم، لكن احنا لازم نقوم بواجبنا أن نبذل من أموالنا وثرواتنا لإبراز سمعة مجتمعنا، لإعزاز سمعة مجتمعنا ومكانة مجتمعنا. وهذا مورد هام رسول الله صلى الله عليه وآله، فما كان ينفق جزء من الحقوق الشرعية كما هو بنص القرآن الكريم من الأسهم الأساسية والمؤلف قلوبهم، يعني مجال الإنفاق من أجل استقطاب الآخرين، من أجل تعارف مع الآخرين، من أجل سمعة الإسلام ومكانة الإسلام. في السيرة النبوية نجد هذه الملاحظة ظاهرة. رسول الله صلى الله عليه وآله أنفق مبالغ طائلة على أهل مكة. هذا الإنفاق اللي أنفق رسول الله من غنائم خيبر ومن غنائم الطائف كان له دور كبير في تغيير نفسيات اهل مكة وفي قبولهم للإسلام. ولاحظوا في آية في القرآن الحكيم تشير الى هذا الموضوع. الله تعالى يقول ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. يعني درء السيئة بالحسنة هذا يرتبط بجانب الانفاق، تنفق حتى تدرء السيئات عن مجتمعك، تدرء السمعة السيئة عن مجتمعك. مع الأسف نحن نسمع العتاب واللوم على مختلف المستويات، مشاريع تصير على مستوى المنطقة، على مستوى الوطن، مشاركة أبناء مجتمعنا فيها ضعيفة ومحدودة. هذا جانب من جوانب إعزاز سمعة المجتمع، تعطي التفصيل سمعة لمجتمعك حتى يصير إبراز لمكانة مجتمعك، وأيضا حتى تعمل نشر لأفكار مجتمعك ولتوجهات مجتمعك وقضايا مجتمعك. وهذا من أفضل مصارف التبرعات والإنفاق والحقوق الشرعية. أجيب لكم فقط بعض الأمثلة والنماذج حتى تعرفوا أهمية هذا الجانب، لأن بعضكم قد سمع عن أحد الأعلام الكبار في هذا القرن وهو المرحوم الميرزا محمد حسن الشيرازي رحمة الله عليه، المشهور بالمجدد الشيرازي. هذا كان مرجع، كان زعيم في عصر، وهو صاحب قضية التنباك في إيران. لما ناصر الدين شاه سوى اتفاق ويا بريطانيا على السجن على التنباك في إيران، امتياز الدخان يكون لشركة بريطانية، الميرزا أصدر فتوى بتحريم تداول الدخان، بتحريم تداوله الدخان بحيث ما حد يبيع ولا يشتري ولا يستعمل. وفعلا الشعب الإيراني كله امتثل لتلك الفتوى، حتى الشاه نفسه لما دخل القطر وقال بالنارجيلة قالوا له فيها كسرناها، ليش كسرتوها؟ قالوا رجعتك بأنه قرامها كسرناها كلها. هذا الميرزا محمد حسن شيرازي انتقل من النجف العشر إلى منطقة سامرة. أكثر المقيمين، أكثر أهالي سامرة ليسوا من أتباع مذهب أهل البيت كما تعرفون وكما يعلم الجميع، بس السيد راح مرجع كبير عظيم راح وسكن في سامرة، وبقى في سامرة 21 سنة بقى هناك. شنو سوى في سامرة؟ شاف قرية صغيرة فسوى فيها عمران، عمل مساكن وبنوك، توفد الناس من كل المناطق وسكنوا في سامرة، يعني عمر المدينة. هذا أولا. ثانيا ما كان فيها سوق، فبنى على نفقته سوقا ضخما. على نفقته من وين؟ حقوق شرعية أو تبرعات؟ عمل فيها سوق. ثالثا عمل جسر على النهر في سامرة يربط بين شرقها وغربها، وأنفق عليه 1000 ليرة ذهبية في ذاك الوقت، ثم سلمه للدولة حتى تديره. لماذا عمل هذه الأعمال في منطقة أغلب سكانها ليسوا من الموالين لأهل البيت؟ هذا سوى سمعة كبيرة للمذهب، وسوى سمعة كبيرة لأهل البيت، وخلى احترام لمرقد الإمامين العسكريين صلوات الله وسلامه عليهما والزائرين للمرقد الشريف. هذا المولد، هذا عالم مرجع ينفق الحقوق الشرعية، طبعا توفي سنة 1312 هجرية، ينفق الحقوق الشرعية والتبرعات في هذه الموارد. يعني الحقوق مو بس تعطى للفقير والمحتاج والمسجد الاحتانية والبراية، لا، مثل هالموارد، هذه الموارد ايضا. مثال اخر، كلكم سمعتم عن المرجع المرحوم السيد ابو الحسن الاصفهاني رحمة الله عليه، ولعل في الحاضرين ناس ادركوا تقليده وقلدوا، لان توفي سنة 1365 هجرية وكان له مقلدون عندنا في القبيل. هذا المرجع كان زعيم كبير، هذا كان يركز على الانفاق لاعزاز المذهب ولاظهار سمعة المذهب وسمعة الطائفة. ويذكر ان عدة قصص، اذا واحد يقرأ ترجمته في اعيان الشيعة وسائر كتب اللي ترجموا للسيد الاصفهاني يشوف هالقصص. أدلة نماذج بسيطة لأن ما في وقت كثير. المنظور الثاني البريطاني، أيام اللي كانت بريطانيا تهيمن على العراق بعد انتهاء الحرب العالمية، طلب أن يزور السيد أبو الحسن الإصفهاني، يزور مرجع شيعة، طلب أن يزور السيد، أيضا شاف أن من المناسب أن يقبل أن يستقبله. وإذا المندوب البريطاني ودخل على السيد ومعه كبار العلماء وكبار الطلبة جالسين في مجلسه. بعد التعارفات التفت المندوب إلى السيد، قال سيدنا كبر الحمد لله بريطانيا خرجت منتصرة من الحرب، وإحنا شكرا لله على هذا الانتصار قررنا أن نسلم بيدك مبلغ من المال 100,000 روبية حتى تنفقها على الفقراء والمحتاجين عندكم. من بريطانيا هدية إلى المرجع. طبعا هذه هم مشكلة وإحراج الطلبة والعلماء اللي قاعدين. السيد ياخذ من الحكومة البريطانية فلوس، علمائنا كلهم تاريخهم قائم على الاستقلال وعلى النزاهة، ما ياخذ فلوس من الحكومة. فإذا واحد ياخذ فلوس من الحكومة مشكل في المجتمع. وفي بعض الأحيان الإحراج مقصود، يعني يمكن البريطانيين يريدوا يحرجوا السيد ما يقبلها، مشكل إحراج أدبيا، ويعتبر وكأنه يعني عنده موقف تجاه الحكومة البريطانية، يقبلها يسبب له مشكلة في مجتمعه. فكل العلماء اللي جاهزين قالوا السيد شنو راح يتصرف في مثل هذا الموقف الحرج، ففوجئوا بأن السيد يتقبل منه الشيء. قال لا أحسن جيبه، أخذ من الشيء وخلاه تحت البطانية اللي هو قاعد عليها. شوية حدث السيد بعدين قال له يبدو أن الحرب سببت مشاكل اقتصادية للشعوب الفقيرة، مثل الشعوب مثل الشعب في الهند، هذا صارت عنده مشاكل كبيرة، وانتوا باعتباركم تديروا هالشعوب لان كانت الهند تحت الاستعمار البريطاني، فانتوا مسؤولين عن مشاكل هذه الشعوب، فانا من اجل خدمة هالشعوب ومساعدتهم ابغى اتبرع بمقدار من المال. طلع السيد شيك وكتب فيه 100,000 واردف مع الشيك اللي جايبه المندوب البريطاني، قال تفضل هذا 200,000 المئة اللي انت جبتها ومئة ثانية من عندي انفقوها على الفقراء في الهند. فتعجب المندوب البريطاني يرفضها من السيد، ايضا احراج ادبي، يعني بدل ما يكون السيد هو في موقع الاحراج خلى المندوب هو في موقع الاحراج. فخرج المندوب وهو منذهل ما كان يتعجب، قال اردنا ان نحرجه فاحرجنا، اردنا ان نشتريه فاشترانا هو. ليه؟ لان كان عنده سعه افق 100,000، ما كان مبلغ بسيط، وهذا طب مو بس عند السيد، هذه حقوق شرعيه، لكن السيد يرى ان صرف هذا المبلغ لاعزاز سمعه المذهب والطائفه وزعامه المذهب تسوى هذه الشغله، فانفق هذا المبلغ. بعد يذكر ايضا في حياته كان في مجموعه قليله من الشيعه في شمال العراق في كركوك، هناك فريق من الطوائف في يزيديه وفي شيعه وفي مغالين وفي ما شاء الله من التوجهات، الشيعه قله والكثير منهم لان ما كان عنده توجيه ولا تعليم انحرفوا. فالسيد بعث من قبل عالم حتى يروح يوجه الشيعة هناك ويرشدهم ويبين المذهب للناس. هذا العالم راح المنطقة ما متعودة فيها عالم شيعي وفيها زعامات، فزعيم العشيرة في تلك المنطقة حتى واعلن للناس ان اي واحد يروح الى مجلس العالم او يقترب منه فنتخذ اجراءات ضده ويحرم من الامتيازات، وما كان مرتاح الى هذا العالم. فهذا العالم رجع الى النجف، دخل على السيد ابو الحسن قال له صعب العمل، قال له اذا شنو تقترح؟ قال انت عندك نفوذ في بغداد على الحكومه العراقيه، سوي شكوى على هذا رئيس العشيره وخليه يضع لحاله حتى انا اتحرك. السيد قال له لا مو هذا الاسلوب المناسب، قال شنو الاسلوب المناسب؟ قال له بكره تعال اذا اردت تروح وانا اعلمك الاسلوب المناسب. يوم ثاني جاب له ظرف فيه 400 دينار، وذاك الوقت 400 دينار كان مبلغ كبير، وفيه عباءة من النوع الممتاز. قال له روح الى المنطقة وادخل على هذا الزعيم وقول له مرجعنا يسلم عليك، وهذه رسالة من مرجعنا اليك، ارجو ان تقاعها لان خلاص مغلق. بالفعل العالم رجع الى تركوه، الجماعة قاعدين في المجلس، واذا العالم جاء فنظر لنظر حذراها جابني، يعني هم مرتاحين لوجوده، لكن بعد استقبلوا على مضض. قال انا رحت النجف، المرجع السيد ابو الحسن سلم عليه واعطاني لك رساله وهديه بسيطه متواضعه. هذا فتح الرساله شاف لا طلبت فلوس، يعني مو مبلغ كثير. استاذن وراح شويه بيتهم رجع يبدو حسب الفلوس، شافها واذا مبلغ يسوى، فتعجب وشكر العالم وشكر السيد ابو الحسن واعلن الى الناس: ايها الناس عندنا وما عندنا هالعالم هذا، لازم تلتفوا حوله وتقبلوا عليه، وانا من اليوم ان شاء الله اجي صلاه الجماعه عنده ولازم كلنا نلتف حوله. وتغيرت المعادله، تغيرت الصوره. وهذا ماشي في كل زمان ومكان بشكل او باخر. الانسان لازم يبذل لتحسين سمعته بالبخل، ما تغير سمعته بالبخل، ما تعز مكانته. علينا ان نفكر في هذه الامور. اتذكر احنا كنا في سوريا وكان تجي علينا ايام المحرم، فالناس الحسينيات يقبضوا طبعا بركه الامام الحسين عليه السلام، فكنا نسال اصحاب الحسينيات: هذا الاكل اللي تطبخوه وين يروح؟ قالوا لجماعتنا احنا نطبخ واحنا ناكل. صار اقتراح مع بعض العلماء انه ليش احنا بدل ما بس احنا اللي ناكل، هل بيوت المجاورة لنا، هل ناس المجاورين لنا من غير جماعتنا من غير اتباع مذهب اهل البيت، ليش ما نوصل لهم بركة اهل البيت؟ وبالفعل قبلت مجموعة من الحسينيات هذا الاقتراح وقرروا في المحرم نفس ما يطبخ او اقل او اكثر قبل ما يوزعوه وياكلوه يوزعوه على بيوت الاخرين. فتغير الموقف، بدل ما كانوا البعض يستهزئوا يتحسوا نظرة اخرى، تغير التعامل. وش محصلين منك انا؟ اذا الناس ما محصلين منك شيء، شلون يمدحوك؟ شلون يقبلوا عليك؟ ومع وجود تعبئة ضدك، مع وجود دعايات، مع وجود اتهامات، وإن شعرت وماتت على فلوس فرموالك، شو توقع يعني منا؟ لذلك لازم نفكر تفكير استراتيجي، نفكر لإعزاز مجتمعنا، لإظهار وإبراز سمعة مجتمعنا، يجب أن نفكر في هذه الأمور. تأخرنا عليكم بس الليلة ليلة تاسوعة، ليلة مهمة وعظيمة، أعذرونا على التأخير.